إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم أبنائي.
إن في عينيك تبدو صورتي يا صغيري، فأرى فيك أنا وأرى فيك حياتي كلها، من تباريح وشجو ومنى، وأرى دنياي فيك ابتدأت من جديد بخضرار وسنى. فإذا ولى زماني وانطوى بك إني قد مددت الزمن.
أبنائي، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج وليد العويس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قضى على كل مخلوق بالفناء وتفرد بالعز والبقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الدجى. وبعد، أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج، الذي نسأل الله عز وجل أن يكون مباركا وأن يرزقنا فيه التوفيق والسداد. في هذه الحلقة نتكلم عن وسيلة أخرى من الوسائل التي لا بد أن يتعامل فيها الآباء والأمهات مع أبنائهم وبناتهم على حد سواء، وهذه المعاملة هي طريق إلى كسب قلوب الأبناء والبنات. ومن هذه الوسائل التي نريد أن نتكلم عنها في هذه الحلقة هي مسألة إعانة الأبناء على البر. إعانة الأبناء على البر هذه مسألة تحتاج إلى فقه، وأن الذي يتعامل بها حقيقة هو الفقيه العاقل العارف، لأن كثيرا من الناس لا يوفق إلى مثل هذه المعاملة. بعضنا إذا كان أبا أو أما يظن أن مسألة البر بما أنها مفروضة من الله عز وجل فلا بد أن يتعامل بها الأبناء والبنات فطريا، ودائما تجد بعض الآباء والأمهات يطالب أبناءه وبناته في مسألة البر، ويذكرهم في البر، ويذكرهم في إثم العقوق وإثم القطيعة، قطيعة الرحم، وأحيانا يتهمهم بأنهم لا يصلونه وأنهم لا يرحمونه. والمصيبة أن أحيانا تجد أن هذا الابن وهذه البنت على الحقيقة بارين بآبائهم وأمهاتهم، لا يأتيهم منهم أذى، يصلونهم، يرحمونهم، يتعاملون معهم بالحسنى، بل ولعلهم ينفقون عليهم وغير ذلك، ومع ذلك تجد أن الأب والأم يشتكي كل منهما مسألة العقوق من قبل الأبناء والبنات. وهذا وللأسف الشديد إذا كان الابن أو الابنة بار، ومع ذلك يدعي الأب والأم النكران، فإن هذه مسألة خطيرة، وهي من الأمور التي حذر منها الشرع. فإن الشرع الحكيم جعل أن من سبب دخول النساء إلى النار وأنهن أكثر أهل النار أنهن يكفرن العشير، وكفران العشير هو أنه يكفر النعمة، نعمة الإنسان الذي يعاشره، بحيث أنه يكفر عشرته من أول خطأ، أو أنه إذا رأى عنده تقصير، أو أنه يضرب مثلا للذي لا يشكر معروفا، بحيث أنه على طول الأمد يحسن إليه الإنسان ومع ذلك لا يشكر معروفه ولا يذكره بل وينكره. ودليل ذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء أكثر أهل النار، قال يكثرن اللعن ويكفرن العشير، ثم فسره عليه الصلاة والسلام قال فلو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت لم أرى منك خيرا قط. وهذا بعض الناس للأسف يتعامل مع أبنائه وبناته بنفس هذه الطريقة. إيش أكثر من أن إنسان قد أخذ أمه إلى الحج ورحل من هذا المكان إلى مكان بعيد وتحمل مشقة السفر على ما فيها من الراحة الوسائل الجديدة، ولكن تبقى مشقة السفر والتعب والعنت، وهو أمر مأجور عليه، ولا تستطيع المشي فيأخذها على مقعد ويدفعها على كرسي، ومع ذلك تلتفت إليه وتقول فلان أخوك أحسن منك. هذا المرء الذي يسمع مثل هذا الكلام وهو قد يكون بار ومحسن، وهو فعلا بار ومحسن، ويمكن أن هذا المرء الذي مدحته الأم لا يكون يساويه في مسألة التعامل، لكن انظر إلى مسألة الإحباط الذي يأتي لبعض الأبناء من قبل الآباء والأمهات، وهذا من كفران العشير. بل إن الوالدة دائما لابد أنها تمدح ابنها حتى وإن رأى التقصير حتى تدفعه للخير، فما بالك إذا كان بارا. هنا قضية مهمة جدا، لا نطالب الأبناء في البر دائما ونحن نعقهم قبل أن يعقونا. يعني أقول مثال إخواني وأخواتي، الآن الأم التي لا تدري عن بناتها ولا تجلس معهم في البيت، وآخر عهدها بهم أنها تراهم الظهر إذا جاءوا من المدارس، ولربما لا تراهم، فإنها في الصباح نائمة تلبسهم الخادمة، يذهبون إلى المدرسة، يعودون للظهر، ربما يجتمعون على الغداء أو لا يجتمعون كبعض العائلات المفككة التي لا تجتمع على الوجبة. وأنا أنبه على اجتماع العائلة على الوجبة، لأن في هذا اللقاء والأخذ والرد ومعرفة المشاكل والنفسيات وفيه التآلف، لأن أكل كل واحد لوحده هذا فيه من الأنانية ما فيه، فاجتماعهم على صحن واحد يجعل بينهم المودة، ويكون لهم موعد واحد، لا يأخذ كل واحد ما يريد من الأكل ويذهب، بل يجتمعون إلى موعد آخر أحدهم خروج من أجل أن يجتمع على هذا الطعام. فهذه الأم لربما أيضا لا تجتمع معهم على الوجبة، ولا تراهم العصر كل منشغل وهي تخرج. ثم يكون هذه هي طريقة الحياة طول العمر، أو أب لاهن غافل عن عائلته، ثم بعد ذلك بعد أن يكبروا وينشأوا ويصبحون في مصاف الرجال الكبار أو النساء الكبيرات، يأتي ليستذكر الزمان ويسترجع ويقول أنا لا يبرني أولادي، انظر كيف كنت في بداية حياتك. لربما يكون هذا العمل الذي تراه الآن هو جزاء وفاقا لما فعلته في بداية الحياة. أنت أضعتهم صغارا فلا تنتفع فيهم كبارا، فإن هذا الفعل هو كسب يدك، لأنك أنت الذي أنشأتهم على الأنانية، وأنت الذي أنشأتهم على مسألة حب الذات، لأنك كنت تحب ذاتك وملذاتك والأم كذلك، فخسرتهم حين الحاجة إليهم. هذه قضية مهمة لابد أن ننتبه إليها. وهنا تأتينا المسألة الأخرى، وهي مسألة إذا كان الإبن نريد أن يكون بار، وهذه الإبنة، أعنهم على البر. الإعانة على البر أنك لا تحمله ما لا يطيق نفسيا ولا معنويا، يعني لا تكون أنت مراقب له كالشرطي الذي وكل بمجرم خطير، على كل حركة يفعلها تلاحظه وتقول له افعل كذا، لا تفعل كذا، قم، اقعد، لو أنك فعلت لماذا تفعل، لما، على كل شيء. وكذلك نفسيا، بحيث أن يكون المرء الآن في فترة لهوه، يريد أن يخرج مثلا للهو مع الأصدقاء، منعته من ذلك يوم ويومين وثلاثة وأربعة، لما؟ لشيء في نفسك ربما تخاف عليه، أو ربما تحقيق الوجود النفسي بحيث أن يكون لك شخصية على هؤلاء الأبناء. ليس هذا إعانة الإبن على البر. إذا أردت أن يكون بارا بك لابد أن تعينه على ذلك، وهو أنك لا تكلفه ما لا يطيق من الناحية المادية النفسية المعنوية. تعجب من أناس أعطاهم الله الخير وعندهم مبالغ مادية كبيرة وعندهم ثروة طيبة، بحيث أنه لا يحتاج الآخرين. الثروة لا يلزم أن تكون بالملايين، ولكنه لا يحتاج الآخرين، ومع ذلك يأتي فيضايق ابنه في راتبه، بحيث أنه يحمله الأقساط، بحيث أنه يأخذ من ماله بحجة أنني والده وأن لي من ماله ما أريد غير مسرف. هذه القضية مهمة جدا، وهو قد يكون الابن أحيانا يعاني من الضيق المادي، لا تحمله ما لا يطيق. تريد أن يكون بارا بك، افتح له أبواب البر، افتح له أبواب الرحمة، افتح له أبواب الشفقة. إذا أردت أن تجني تلك الثمرة اليانعة لابد أن يعين الإنسان أبناءه على البر. إخواني أخواتي، لا نكون نطالب دائما بحقوقنا الخاصة من باب الأنانية، فإذا طلبت منا الحقوق للآخرين بدا الإنسان أناني ويحسب كل شيء نريد أن نأخذ الشيء. التطفيف بالكيل هذا أمر خطير، ولا بد أن الإنسان يزن بالقسطاس المستقيم. وكما تريد أن يكون لك هؤلاء الأبناء لا بد أن تكون أنت لهم الإعانة على البر هذا باب فقهي عظيم. أحيانا أنت لا تحتاج الولد في شيء، لا تكلفه بعمل، لا تحتاج البنت بشيء، لا تكلفه بعمل، دعه يرى منك الحسنى، يرى منك الخير، حتى لو أنك طلبت شيء يوم من الأيام يعطيك الشيء من باب تحقيق ما تريده منه، من باب التحقيق على الأقل النفسي أنك أردت منه شيئا فيريد أن يبادلك شكر المعروف في المعاملة. فإنه من المستحسن أن يعامل الأبناء آباءهم، وأن يعامل الآباء أبناءهم في مسألة الوفاء ومسألة شكر النعمة، هذه مسألة مهمة جدا. مسألة شكر المعروف على الأقل المرء حينما يحسن له أحد الناس يعامله بالمعروف. فإذا كنت تريد أن يعاملك في هذا الباب كن أيضا محسن، بحيث أنك تجعل عنده كثير من الأمور المترسخة في عقله، أن والدي يوم من الأيام ترك موعدا من أجلي، والدي يوم، حسسه بمثل هذه القضايا. يعني كن ذكيا في معاملتك بابنك، يعني يريد منك شيء قل لي يا فلان أنا اليوم تركت والله موعد مهم، وهو قد يكون مهم ولكن تستطيع الاعتذار منه، تركته من أجل أنك أردت مني الحاجة الفلانية، حتى يتذكر أن والدي يعيش من أجلي. ولا بد أن نعرف باختصار، إذا كنا نريد أن ننشئ جيل طيب وأبناء نستأنس بهم على مر الأزمان ويحققون ما في أنفسنا من الأهداف والغرور الداخلي برؤية أبنائنا جيدين مميزين في المجتمع، لا بد أن يكون نتيجة ذلك أن نكون محسنين لهم، وأن نكون نحبس أنفسنا لهم. الذي يريد أن يخرج جيل جيد واثق من نفسه، قوي البنية، قوي التنشئة، لا بد أن يكون ضريبة ذلك أن يحبس نفسه لهم، إما كليا وإما قريب من الكل. أما إذا كان مضيع لأبنائه ويريد أن يحقق هذه الغاية فبعدا له. فمسألة الإعانة على البر نقول دائما لا تحمل الأبناء والبنات ما لا يطيقون. في فترة له يكون الإبن لاهي يلعب في البيت، لا تقول له قم عنه على برك. الإعانة على البر المقصود أنك تريد استجابته، وأن يكون بارا بك في مسألة الاستجابة لما تأمره به. إذا أرد ذلك يكون في فترة له يلعب بشيء، لا تقول له قم. طفل مثلا يريد أن يلون، لا تأتي في هذه الفترة قم من هذا المكان أزعجتني، اذهب إلى مكان آخر، المكان واسع. أردت منه أن يعمل عمل وتعرف أن هذا الإبن لا يحب هذا الشيء، لا تطلبه منه. ولذلك بعض الناس الآن يأتيه ابنه فيقول أريد شيء من الأيس كريم مثلا ويبكي عليه، يقول لا لا لا، ثم بعد ذلك يرضخ فيشتريه. هذا خلل بالتربية. إذا كنت تعرف أن الإبن من أول أمره أنه إذا أراد شيئا ووضعه في رأسه أنه لا بد أن يأخذه، وتعرف أن هذا من طريقته، لا تجعله يتمرد عليك من بداية الأمر. إذا طلب الشيء كن سمحا فيه، لا تمنعه من الشيء ثم بعد ذلك تلبيه له، لأن هذا كسر لك، ويعرف أن هذه طبيعة لك، ثم يستغلك بعد ذلك عاطفيا. كل ما أراد شيء بكى أو أنه أزعجك يقول أزعجه فيأتيني بما أريد. الشيء الذي تعرف أنه ستأتيه به أو أنه لا يوافق إلا أن تأتيه به فاجعل الأمر بداية، والأمر الذي تعرف أن فيه ضرر أو عندك وجهة نظر به وقررت أنك لا تأتيه به فامنعه من ذلك ولا تأتيه بأي حال من الأحوال. لكن المقصود مع كل ذلك، إذا أردنا منهم الشيء وإذا أردنا أن يحققوا لنا شيئا معينا أو نكلفهم بعمل معين فلا بد أن نضع عندنا قاعدة، وهذه القاعدة أننا نعينهم على البر في ذلك، نتحرى الوقت، نتحرى المناسبة، نتحرى النفسية، نتحرى أن هذا يناسبه أو لا يناسبه، هذا أكبر من طاقته أو لا. فإننا إذا فعلنا ذلك عرفنا نفسية هذا المرء وتعاملنا معه وفق ذلك، فلا نأمره بما يعود عليه بالعقوق ويعجز عنه فيكون عاقا لنا وقد رفض أمرنا ويتجرأ بعد ذلك، ولا نطلب منه ما يضيق به نفسيا وجسديا ومعنويا، بل يكون الأمر فيها شيء من الاعتدال. والموفق من هداه الله عز وجل للخير وأخذ بيده إلى جادة الحق. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت كنتم وبرنامج أبنائي. للتواصل وبرنامج أبنائي ما عليكم سوى إرسال رسالة على البريد الإلكتروني التالي العجمي 250@hotmail.com ALAJMI250@hotmail.com. أبنائي، من إعدادي وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج وليد العويس.